يقول الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوي الصحابة ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويرجع. ومع صحابي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام تخلق بخلقين أحبهما الله تعالى، ومع هذا الصحابي الوافد والشيخ محمد مرسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا الشيخ محمد بن سيد،
الله يحفظك،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك
جزاك الله
وأن يسدد كلماتك.
الله يكرم، جزاك الله خيرا.
نسأله سبحانه وتعالى بداية أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل،
اللهم آمين،
وأن يجنبنا النفاق والرياء والسمعة،
اللهم آمين.
فنحن الليلة مع صحابي جليل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 من الهجرة، وقيل سنة 10 من الهجرة بعد فتح مكة. هذا الصحابي اكتسب صفتين من الله به عليهما، من الله عليه بهما. هاتان الصفتان ينبغي على كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتخلق بهما. في الحقيقة عندما ننظر إلى سيرة الصحابة نقف وقفة جليلة أمام هؤلاء العظماء، فكل صحابي له فضيلة، ولم تنقص فضيلة أحدهم أحدا من الآخرين، فقد يقدر الله سبحانه وتعالى أحداثا على صحابي بعينه حتى يذكر للأمة فضله، فكل صحابي تميز بفضيلة عن الآخر، والذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم التواضع وأن يعرف كل إنسان لأخيه حقه وقدره، وأن يمدح أخاه ولا ينكر فضله. فهؤلاء الصحابة قدوة لنا بعد الرسل والأنبياء. هذا الرجل أشج عبد القيس رضي الله عنه، قيل له أشج لأنه كان به شجة، لم يثبت كانت في رأسه أم ماذا، إنما كانت به شجة كما قال بعض العلماء في رأسه. اختلف أهل العلم في السير عن اسمه، فقيل له المنذر بن الحارث، وقيل له المنذر ابن عائد رضي الله عنه، وقيل له أسماء أخر، لكن هذان أشهر اسمين له. لم يثبت فيه كبير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه هو من قبيلة عبد قيس، هي قبيلة شهيرة، وكانت هذه القبيلة عندما تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تمر بقبيلة مضر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقبيلة مضر كانت توقر شهر رجب توقيرا شديدا، فكانوا يمتنعون عن القتال في هذا الشهر وفي جميع الأشهر الحرم، فنسبت هذه القبيلة إلى شهر رجب. الشاهد أذكر قصة وفد عبد القيس لأن فيها ذكر هاتين الخصلتين اللتين وردتا في شأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ من القوم؟ قالوا: ربيعة. وذكروا ربيعة لأنه جدهم الأعلى، فربيعة هو ابن نزار ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهو والد عبد القيس، فذكروا الجد الأعلى لهم، قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لأنهم سارعوا في الإسلام، لم يتأخروا، وفي ذات الوقت لم يدخلوا الإسلام بسبي ولا أسر، فجاءوا طائعين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام هنأهم على المسارعة للخيرات، وكذا ينبغي علينا أن نسارع في الخيرات قدر المستطاع. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطاع. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لن نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. والشهر الحرام اسمه جنس يراد به الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو الحجة أو ذو الحجة وذو القعدة ورجب وشهر الله المحرم. إنا لن نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك قبيلة مضر. فكانت هناك حروب بين قبيلة مضر وبين قبيلة ربيعة، وكما قلت أن قبيلة مضر بين ربيعة وبين الربيعة وبين المدينة. فكان قوم عبد القيس إذا أرادوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لزاما أن يمروا على قبيلة مضر، فبالتالي تحدث حروب. لكن بسبب أن قبيلة مضر كانت توقر شهر رجب وكانت توقر الأشهر الحرم، فلم يكن يحاربون قبيلة ربيعة. فقال رسول الله: إن لن نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل. عايزين نتعلم شيئا في الدين نفهم به ديننا ونخبر به من وراءنا، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. كلام يسير قليل وفيه فقه كبير. فسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. فأمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفيه أن المفتي أو العالم يجوز له أن يسأل المستفتي كي يشد انتباهه، وفي هذا أدلة كثيرة في السنة. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ إلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كي يشد انتباهه. فقال: الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، مع أن عبد الله بن عباس قال أمرهم بأربع. فقال بعض العلماء: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادة تيمنا وتبركا، وإما أن تضاف الزكاة إلى الصلاة لأنهما اقترنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإما أن يضم قوله صلى الله عليه وسلم وأن تعطوا المغنم من الخمس إلى الزكاة، فهو من الزكاة ولكن تختلف من حال إلى حال. وأن تعطوا من المغنم الخمس، والمغنم هي الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار عن طريق الغلبة والقتل، فحينئذ يعطون الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الخمس وينفقها في مصلحة المسلمين. ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في هذه الأوعية لأن السكر كان يسرع إليها، فنهاهم في بداية الأمر، لكنه نسخ هذا الأمر بعد ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فلما عقل المسلمون هذا الكلام أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا في أي وعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وفيه أن العالم أو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لزاما أن يعلم طلبة العلم أن ينتشروا في الدعوة إلى الله، وأن يعلمهم كيف يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظوا العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظوهن. إذن فيه مسألة الحفظ، نكون الإنسان متقن لما يقوله، متقن لما يقول، وفي نفس الوقت يخبر به من وراءه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشج عبد القيس صحابي هذه الليلة رضي الله عنه، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هنا وردت رواية عند أبي داود، هذه الرواية فيها ضعف، أن وفد عبد القيس لما جاءوا انطلقوا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعوا، قبلوا قدمه وقبلوا يديه عليه الصلاة والسلام. أما أشج عبد القيس فانطلق بعيدا، ربط رحله وانطلق إلى عيبته، إلى المكان الذي فيه ملابس، ولبس ثوبين أبيضين، ثم جاء مترسلا، دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم أقبل ناحية النبي صلى الله عليه وسلم بكل وقار وهدوء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعجب به، الشخص ده مختلف، مجراش زي اللي جريه، ولا هو عمل أشياء يعني زي بقية قومه. لكن للأمانة العلمية السند فيه ضعف، لكن عجبتني القصة بسبب ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. فذكر هذا السبب لكنه في رواية ضعيفة، قال: الحلم والأنان. ما معنى الحلم؟ الحلم العقل، والأنان التثبت في الأمور والتريب، وهاتان الصفتان ينبغي على كل داعية إلى الله أن يتخلق بهما. وأذكر نفسي أولا وأذكر إخواني ثانيا أننا إذا لم نستطع أن نتمكن من الحلم والأناء لن نصلح في الدعوة إلى الله، لأن الناس رؤوسهم مختلفة، منهم من يقبل منك بسرعة، ومنهم من يعاديك، ومنهم من يريد أن يطعن فيك، ومنهم من يشوه صورتك، ومنهم من يرفعك مقاما عليه، ومنهم من يخسف بك الأرض. فإذا لم تكن حليما متأنيا ستسيء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. استفاد العلماء من هذا الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. هناك رواية وردت خارج الصحيحين، وهذه الرواية قد تحسن بشواهدها، أن أشج عبد القيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ يعني أنا عندي حلم وأنا مخلوق بهما، أم أنا جاهدت نفسي حتى اكتسبتهما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليهم. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هذا الشاهد فيه ضعف لكن يحسن، قد يحسن بشواهده. الشاهد هنا العلماء قالوا: الله سبحانه وتعالى لا يجبل إلا على الخير. فعندنا طائفة ضلة من طوائف المسلمين، ألا وهم الجبرية، الذين يقولون بأن الله يجبر العبد على الفعل، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وجعل لهم كسبا، فخلق أفعالهم وجعلها من كسبهم، فله إرادة سبحانه وتعالى تفوق أي إرادة، وجعل للعبد إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله يريد أن يتوب عليكم. فالله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على الشر كما يقول الجبرية. فهاتان الصفتان صفتان جميلتان ينبغي أن نتحلى بهما. قد يقول قائل: أنا طبع كده، أنا عم عصبي، فأنت لازم تستحملنا أنا عصبي. ده خطأ، لا ينفع في الدعوة. لماذا؟ لأن هذا الطريق هو الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليما وكان متأنيا. قد يصلح في أمور الإدارة، قد يصلح في أمور القيادة، لكن في أمور الدعوة لا يصلح. أخذ العلماء فائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء، أن الأخلاق قد تكتسب وقد تكون جبلة في الإنسان. قد تكتسب بالمجاهدة، فممكن إنسان عصبي يكون حليما فيما بعد، ولكن بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم يكون في جهاد ويدرب نفسه، بل قال العلماء: يحمل نفسه على التكلف بهذه الصفة. يعني لو ان انسان مثلا مش حليم، اي حاجه بتغضبه يعمل نفسه ان هو حليم. واستدل بقول العلماء: انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، ان الانسان يجاهد نفسه على هذا. وقد يجبر الله سبحانه وتعالى الانسان على صفات طيبه بدون علم شرعي وبدون دعوه، هو طينته طيب، صفته طيب، خلق من ارض طيبه. فلذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالناس لن تقتنع بكلامنا، ولن تقتنع بعلمنا، ولا بدعوتنا، إلا إذا طبقنا هذه الدعوة على أرض الواقع تطبيقا صحيحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الصحب الكرام رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير. حب الصحابة واجب في ديننا، هم خير قرن في الزمان الأحمدي، ونكف عن أخطائهم ونعدها أجرا لمجتهد أتى في المسند، ونصونهم من حاقد ونحوطهم بثنائنا في كل جمع أحشدي. قد جاء في نص الحديث مصححا الله في صحبي وصية أحمد، فبحبهم حب الرسول محقق، فاحذر تنقصهم وعنه فابعد. وما زال الكلام متواصلا حول صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعثنا على ذلك، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.